الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا من باب الكلام يجر الكلام في بيان بعض موارد الإعلام، وذكرنا أربعة موارد يلزم فيها الإعلام، وكان المورد الرابع هو عبارة عن الأحكام الشرعية، وقلنا إن بيانها لازم بالطرق العامة، يعني من خلال الرسالة العملية أو غير ذلك، أما بالطرق الخاصة بأن أذهب إلى هذا وإلى ذاك وأرشده وأبين له الحكم الشرعي، فهذا ليس بلازم من باب فكرة القصور في المقتضي بالبيان الذي أشرت إليه ولا أكرر. مقصود إيصال الأحكام بنحو الطريق، يعني شنو إيصال الأحكام؟ لا موضوعا شنو المهمة، ذا سواء كان هو طبيعي طريقتين، أكو طرق عامة وأكو طرق خاصة. الكلام على أنه الضرورة وما أشرنا إليه من آية النافر هل يقتضيان الطرق الخاصة بالخصوص أو مضافا إلى الطرق العامة، أو أن الطرق العامة ماذا كافية؟ فقلنا يكفي لإشباع حاجة الضرورة. هذا أصلا ما له ربط، هذا شنو هذا؟ هذا ما له ربط، هذا ادعو إلى سبيل ردك، إذا جيب لنا تغيره فرد آية الذي يدل على لزوم بيانه، هاي معناه على أنه عرك للسوية غيرك، وإنما شنو باللسان الطيب. أما بيان الأحكام لازم أو ليس بلازم، آية النفر قلنا، وآية النفر ماذا يكفي لإشباعها أيضا، الإنذار مطلوب، طبيعي الإنذار وهو يتحقق بمن بالوسائل العامة كما أشرنا. الآن أريد محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، هذا ويمكن أن نستثني موردا واحدا، بس إن ترذني الموارد همات الذي أنا أبينها، يعني ما تقع تحت ضابط، يكون واحد يقعد ويفكر ويستقرئ قد يلقى موارد ماذا، أنا أقول لك يعني هذا الذي قاعد أذكره أنا مو من باب الحصر، هي لا غير، لا 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 لا، ذني عادة هن ماذا يلقاهن الفقيه ماذا أثناء بحثه ومروره بالمسائل والكلمات والآراء. على أي حال يمكن أن يستثنى من ذلك ويقال بوجوب الإعلام الشخصي الخاص بالنسبة إلى الولي، فإنه بلحاظ أولاده يجب عليه، يمكن أن يقال بوجوب البيان الخاص، يعني إذا ولدي فرض أنه كان جاهلا مقصرا فيلزمني حينئذ أن أبين له كيفية الصلاة، كيفية الصوم، كيفية الحج، كيفية الأعمال الأخرى، هو بخصوصه يلزم علي البيان الخاص بلحاظه. نعم بلحاظ الآخرين البيان العام يكفي، بأن أذهب إلى الفضائيات مثلا كمثال، أو أفتح داري أو ياهو الذي يجي، أو في الفضائية أتكلم، أو ما شاكل ذلك. أما بالنسبة إلى أولادي لا، أنا يكون أذهب إليه وأعلمه إذا كان جاهلا مقصرا، وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الآية الكريمة سورة التحريم آية 6، هذه الآية الكريمة حيث قالت قوا أنفسكم وأهليكم، ووقاية الأهل من النار كيف تتحقق؟ بأن أذهب إلى ولدي وأعلمه كيفية الصلاة، كيفية الصوم، وما شاكل ذلك من أحكام. وطبيعي حيث قالت قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يلزم أن نفترض أن ولدي، يلزم أن نفترض ماذا؟ جاهل، أن نفترضه جاهلا مقصرا. أما إذا كان جاهلا قاصرا، لو فرض أنا سأكبر كلية قاعد أبين، فحينئذ الآية لا تكون شاملة له، لأنه قوا أنفسكم نارا لا يأتي في حقه، لأن جاهل ماذا؟ قاصر. فإذا فرضنا أنه كان جاهلا مقصرا، أي يمكن أن يتعلم كما هو العادة كذلك، لأني إذا موجود أنا فأتمكن أن أعلمه وهو يتمكن أن يأتي إلي، فهو جاهل إذن ماذا؟ مقصر. فحينئذ الآية الكريمة توجب علي أن أبين له الأحكام الشرعية. إذن هذا بخصوصه يلزم بيان الأحكام له بالوسيلة الخاصة، أما سائر الناس فتكفي الوسيلة العامة. ولكن أبقى أؤكد من جديد، الأرجح والأفضل هو أن كل إنسان نعلم مهما أمكن، إلى أن يصيبني ماذا؟ إلى أن يصيبني ماذا؟ الحرج، وبعد أتعب وأوقع على جانب، هذه قضية ثانية. ولكن الراجح والمفضل أن يا شخص الذي أرى خلل في صلاته، خلل في أموره الأخرى، الراجح أن أذهب إليه وأعلمه. وأيضا في هذا المجال أرجو أن لا يحصل خلط بين الشخص الجاهل والشخص العالم. فالشخص الجاهل بالحكم الشرعي لا يلزم أن أذهب إليه أنا، وإنما تكفي الوسيلة العامة كما قلنا للقصور في المقتضي. وأما إذا فرض أنه كان عالما ويخالف عمدا، يعني امرأة تدري الحجاب هو لازم لكنها تخالف وتبرز شعر وما شاكل ذلك، فهنا يلزم أن أذهب من باب ماذا؟ النهي عن المنكر، هذه قضية ثانية. ويأتي ما أفاده سماحة الشيخ من أنه ادعو إلى ربك، طبيعي مو بالعركة وبالهذا، وخصوص هذا زماننا بعد حقوق البشر وما شاكل ذلك. فلا بد أن يصير المنطق منطق ماذا؟ بالحكمة والموعظة حسن، هذه قضية جانبية. فإذا نحن نقول أنه لا يلزم التعليم الخاص وأذهب إليه، فيما إذا كان جاهلا لا يحصل اختلاط، لأن الأمور واضحة، لا يحصل اختلاط بين المطالب. أما إذا كان عالما ويخالف فهذا من باب النهي عن المنكر، يلزم أن أذهب إليه وأنهاه عن المنكر كما ذكر. جيد، وهذا كله واضح. يبقى قد تسأل عن هذه القضية، إذا رأينا شخصا قد توجه لا بس أنا ردت مو يحصل بعض مرات خلط وخاف، قد واحد يقول على أن الشيخ قال بعد شنو ما يجب كل واحد نروح له ونعلمه. فحتى إذا فرض على أنه فرد شخص شفناه عمدان يخالف، إذا مو لازم، لا أبوي إذا عمدان يكون تروح له من باب النهي ماذا؟ أريد أفرز مو أنه غرضي ماذا، إيه حتى لا يحصل خلط. ثم إنه قد تسأل وتقول إذا رأينا شخصا يصلي لا إلى القبلة، فهل يلزم أن نذهب إليه ونبين له أن القبلة من هذا الجانب؟ ومقصودي أنه يعلم بالحكم، يعلم بلزوم التوجه إلى القبلة في الصلاة، لكنه لا يدري أن القبلة من هذه الجهة. وهكذا إذا فرض أن في ثوبه كان توجد نجاسة، أو كان يوجد ثقب قد تتبين عورته من خلال هذا الثقب، أو امرأة وقد برز شيء من شعرها مثلا، أو نفترض شخص يغتسل وبقيت منطقة لم يغسلها، أو نفترض أن شخصا أراد أن يتزوج أخته من الرضاع وما يدري هاي أخته منين، الحكم يعرفه. هذا الذي قاعد أبينه كله الآن ماذا؟ الحكم معلوم ولكنه جاهل، هذا ما بقى الكلام يجر الكلام، ولكنه جاهل بمن؟ بالموضوع. فالحكم معلوم والجهل بالموضوع، وعلى هذه الوتيرة موارد ماذا؟ أخرى. في مثل هذه الموارد هل يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام؟ والجواب كلا لا يجب، كلا لا يجب الإعلام للقصور في المقتضي، فإن غاية ما ثبت بالأدلة هو وجوب الإعلام، إعلام الأحكام الشرعية، والمفروض أن هذا الحكم الشرعي بالنسبة إليه ماذا؟ معلوم وواضح، ما عنده خفاء. وأما الإعلام بالموضوعات فلا يوجد دليل يدل على لزوم ذلك. إذن يكفينا فكرة القصور في مقتضي لا دليل على وجوب ذلك، فنتمسك بأصل البراءة. بل قبل بل أقول شيء، نعم فيما إذا فرض أن المورد كان الغرض فيه مهما لدى الشارع بحيث نعلم أنه يبغض المخالفة ولو عن جهل بالموضوع، كما إذا فرض أن شخصا أراد أن يقتل شخصا آخر بتخيل أنه عدو أو من هذا القبيل، ولكنه شخص بريء بتمام معنى الكلمة، بس مشتبه شنو؟ صاحبنا. في مثل هذه الحالة يمكن أن يقال بوجوب البيان، يعني أروح أنا أبين أنه ترى مشتبه، ترى هذا مو صاحبك الذي هو هذا بريء هذا، ولكن هذه خصوصية علما، هنا وجوب البيان خصوصية للمورد من باب نعلم بأن الشارع يبغض قتل النفس البريئة، فإذا كان هناك مورد آخر من هذا القبيل نلحقه به، أما إذا لم يكن فالقاعدة تقتضي إجراء البراءة بعد عدم الدليل على لزوم الفحص. وقد يقال إن الدليل موجود وهو أحد أمرين، وقد يقال الدليل موجود وهو أحد أمرين، الأول لو فرض أن شخصا كان يصلي في ثوب متنجس فيجب علي أن أبين من باب النهي عن المنكر، من باب النهي، هذا أنا ترى لولا أنه بعضهم ينسب إليه ما كنت أذكر هذا، لكن نسب إلى بعض أنه يقول بذلك من باب النهي عن المنكر يلزم أن أذهب إليه وأقول ثوبك ترى ماذا؟ نجس أو متنجس. وهذا ما نقله الشيخ الأعظم في المكاسب رقم التسلسل 14 صفحة 74 عن العلامة رحمه الله، حيث قال الشيخ الأعظم، ما الشيخ الأعظم ما نصه، بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب، كما لو رأى نجسا في يده يريد أكله، يسوون مثل بالأكل ما نشوف بعدين يجي. بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب، كما لو رأى نجسا في يده يريد أكله وهو الذي صرح به العلامة رحمه الله في أجوبة المسائل المهنائية، حيث سأله السيد المهنى عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة فأجابه بأنه يجب الإعلام لوجوب النهي عن المنكر، لوجوب النهي عن المنكر. ثم الشيخ بعد ذلك مباشرة يقول: لكن إثبات هذا مشكل. جيد، والجواب عما أفاده العلامة واضح، حيث إنه لا دليل على وجوب إعلام الجاهل في الموضوعات، وإنما الدليل قام في من؟ في باب الأحكام، من باب نشر الأحكام وتعليم الأحكام. وفكرة النهي عن المنكر لا معنى لتطبيقها، إذ المنكر صدق المنكر فرع، يعني بعد واضحة فرع العلم. أما إذا كان جاهلا فالمورد ليس مورد تعليم، ليس مورد المنكر، بل مورد تعليم الجاهل، وهذا مطلب واضح. هذا مضافا إلى ورود بعض الروايات التي تنهى في باب الموضوعات عن البيان. خلي صاحبك شنو على رسله، شنك شغل أنت تركه. ها ثانية، هذا مضافة إلى أنه تقول. والآن انتظر لفد شوي أبين الروايات. إلا بالعلم، أحسنت. يا صب منكر، شنو منكر؟ شو وقت ما شنت أنت ماذا؟ بعد هذا واضح. زين، هذا أولا. وأما شنو ثانيا؟ قلت وجهين، قد يستدل بوجهين. الوجه الأول هو هذا، يعني التمسك بفكرة النهي عن منكر. و ها ايه ما ما تفيدنا ايه ما تفيدنا، وانما في من يا رب هكذا المنكر. فهذا وين يصير المنكر؟ فيما اذا فرض انه كان عالما. جيد، فالدليل الثاني قلت لي بيانين. البيان الاول هذا انتهينا من عده، بيان العلامه. البيان الثاني التمسك بفكرة تنقيح المناط، بمعنى أنه وردت روايات تقدمت الإشارة إليها، وهي أنه من أراد أن يبيع الدهن المتنجس يلزم أن يعلم، وخصوصية البيع ملغية في النظر شنو عرفي. فنتعدى حينئذ إلى بقية الموارد، وإن لم يفترض وجود، وإن لم يفترض وجود بيع. فعلى هذا الأساس إذا رأيت شخصا، إذا رأيت شخصا يأكل الطعام المتنجس أو الدهن المتنجس من دون أن أبيع أنا عليه، فيلزمني الإعلام لإلغاء خصوصية البيع. والجواب واضح، فإن الرواية ورد فيها ماذا؟ أخذ فيها خصوصيتان، خصوصية بيع، وهي كما قيل ملغية بالنظر العرفي، وخصوصية التسبيب، لأنك في هذا المورد ما دام أنت قد بعت وسلمت أنت 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 وتسكت، فيحصل تسبيب منك إلى أكل الشيء المتنجس. هذه خصوصية ثانية. فيها المورد أوجبت الروايات ماذا؟ الإعلام. والعرف يلغي الخصوصية الأولى، يعني خصوصية البيع. وأما الخصوصية الثانية فمن قال لك أنه يلغيها؟ كلا ثم كلا. ففرق، العرف هم يرى فرقا بين أن نفترض على أنه شخص أنا أقدم له الطعام المتنجس ولا أقول له متنجس، فهذا نحو تسبيب، والناس قد يعاتبوني ويقولون لي لماذا قدمت له ماذا. هذا الشيء النجس أو المتنجس موحيا له أنه، لأن بالتقديم أوحيت له أنه طائر. فرق بين هذا وبين ما إذا فرض أني لم أقدم له، وإنما هو يريد أن يشرب شيئا متنجسا بتخيل أنه طائر. هنا فرق بين هذا المورد وذاك، هناك تسبيب العرف يشعر لا يجوز، أما هنا لا يوجد تسبيب، فإلغاء خصوصية التسبيب لا معنى لها، نلغي خصوصية البيع صحيح، أما خصوصية التسبيب كيف؟ فإذا على هذا الأساس لا يلزم البيان إذا رأيت شخصا يأكل الشيء المتنجس. هذا مضافا إلى ما أشرنا إليه من ورود روايات تردع عن البيان في الشبهات الموضوعية، وأنك إذا رأيت شخصا يغتسل مثلا من باب المثال وبقيت بقعة لم يغسلها، لا حاجة إلى أن تبين له ذلك، ونلغي خصوصية ماذا؟ خصوصية ماذا؟ المورد، يعني الخصوصية قول الغسل ما موجودة، فنتعدى إلى سائر الموارد الشبيهة ماذا بذلك، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: لا يؤذنه حتى ينصرف. طبيعي هنا الجزء الثالث من الوسائل صفحة 487 الباب 47 من أبواب النجاسات الحديث رقم 1، هنا لا يؤذنه حتى ينصرف، هذا ليس المقصود منه النهي التحريمي، كلا مو حرام، قد واحد ترى يجي ماذا من بر يجي وفارغ النيا من المرتكزات اللي اكو عندنا، اخو مرتكزات اكو عندنا امور يعتمد عليها الامام، يحمل هذا على التحريم، يقول يعني حرام شنو حرام؟ لا يؤذنه بمعنى انه لا يلزمك ان تؤذنه الى ان ينتهي. قل ايش تقول له انت راح تعذبه وتبطل صلاته والى اخره. زين، والرواية الثانية صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، أي طبيعي مو المقصود همات، هذا همات دخل هذا، يعني المقصود ماذا؟ خليه إذا تريد همات تقول له، وهذه تدل على أنه ماذا؟ العلم بالنجاسة هو المانع، دون النجاسة هاي من الروايات التي تدل، يعني نستفيد منها هنا ونستفيد منها هناك. زين، وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة. أبي يعني منه؟ أبي الإمام الباقر عليه السلام. فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك، واللمعة بضم اللام بمعنى البقعة، قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء. فقال له: ما كان عليك لو سكت. ثم مسح تلك اللمعة بيده. وسائل الشيعة نفس المصدر السابق، المصدر السابق الحديث رقم 2، وعلى هذا المنوال روايات أخرى في نفس الباب وفي غير الباب المذكور، يمكن مراجعتها تراجعها، لا هكذا تدل على عدم لزوم التنبيه. نعم، في خصوص هذه الرواية من باب الكلام يجر الكلام، قد يقال على أنه إبقاء الإمام منطقة لم يغسلها يتنافى مع ما نعتقده، من عصمة الإمام عليه السلام وأنه لا يغيب عليه شيء بل. وفي مقام الجواب نقول إن الرواية لا تدل على أن الإمام نساها، لا تدل أن الإمام نساها، ما فيها هذا الشيء، ما فيها. وإنما قالت اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة. إذا كصاحبنا كان شنو متسرع أو متسرع، والإمام يريد ماذا يغسلها بعد ذلك لعله، هذا صاحبنا ماذا أسرع وقال قد أبقيت لمعة. الرواية لم تقل على أنه فنسى عليه السلام، يعني لو كان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول فنسي أبي فقال له شخصا إيه حلو، ولكن المفروض الرواية قالت اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك. وهذا لعله كما قلنا من باب أن الإمام يريد أن يغسل تلك اللمعة، ولكن تسرع هذا الشخص في كلامه المذكور، مضافا إلى أنه ربما يقال تقبله ما تقبله بكيفك، ربما يقال إن الإمام صنع ذلك عمدا، يعني تأخر شوي عمدا حتى يعترض واحد، وحتى الإمام يبين ماذا، هذا احتماله موجود، حتى الإمام يبين ماذا لحكم الشرعي أنه ماكو داعي أنت شنو تيجي تبين لي أنه ما أغسلت، هذا ليس من اللازم عليك ذلك. هذا كله إذا فرضنا أننا قلنا بأن الإمام عليه السلام يعلم بكل شيء علما حاضرا. أما إذا قلنا بأنه متى ما أراد أن يعلم، متى ما أراد أن يعلم علم، فكل شيء هو يتمكن أن يعلمه، لكن متى ما أراد أن يعلم. وتوجد روايات في الكافي بتدل على هذا المعنى، باب أن الإمام إذا في كتاب الحجة، باب أن الإمام إذا أراد أن يعلم، إذا أراد أن يعلم عالما، فإذا قيدنا ماذا إذا أراد تنحل هذه المشكلة. هم أيضا ماذا والإمام شنو مسح بعد ذلك؟ لا إن شاء الله خير. زين، بهذا ننهي مسألتنا، بهذا ننهي مسألتنا هذه. أقرأ المسألة ماذا مع الغد إن شاء الله، بس أقرأها لأن هاي المسألة شويونة ماذا طويلة، وتحضروها إن شاء الله إلى غد. مسألة ثمانية، تحرموا ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام. أي واجبنا البيتي إلى غد إن شاء الله، بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار كالشطرنج ونحوه. ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية بين شريط، الإسطوانات لصندوق حفظ الصوت، لصندوق متعلق ماذا بالصفحات الغنائية، يعني الصفحة الغنائية الذي كانوا يسمونه أول صندوق ليغني، لصندوق حفظ الصوت، وكذلك فارز الأشرطة المسجل عليها الغناء نقطة. وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو، من الآلات المشتركة فيجوز بيعها كما يجوز أن يستمع منهما الأخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه. نقطة. أما التلفزيون فإن عد، وهذا كانت الكتابة هذا الموضوع عمات ماذا في بداية ظهور التلفزيون وتساؤل الناس، هذا الحكي قبل 40 سنة أو 50 سنة. أما التلفزيون فإن عد عرفا من آلات له، بعد فقيه الآن في زماننا هذا ما يكتب شنو تلفزيون جائز مجائز، هذا بعد أصلا ما إلى مورد. أما التلفزيون فإن عد عرفا من آلات له فلا يجوز بيعه ولا استعماله، وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس. وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات الله عرفا جاز بيعه واستعماله، ويكون كالراديو، وتختص الحرمة حينئذ باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية. وأما المسجلات، مسجلات بعد شنو؟ مسجل آلة التسجيل، ذاك الزمان هم استوها آلة التسجيل، شنو المسجل شان طالع. وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها. المسألة طويلة، أنت إن شاء الله أول تعرض تبه شي يريد يقول شم نفطة شلون شي يريد يقول، هي هذه قضية مهمة، وبعد ذلك خل يصير تفكيرك فيها إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.